عبادة ربه أحدا. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل النوم فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ قال: فقلنا: تبنا إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل.
نعم، هذا الحديث حسن وفيه خطر الشرك، ومناسبة إيراد ابن كثير له أن في الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي لينعمه بدخول الجنة ويقيه النار ويراه في الجنة، فليعمل عملا صالحا، وهو أن يأتي الله موحدا لا شريك، لا يجعل له شريك في العبادة ولا الربوبية ولا الصفات. لا في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر الرياء، فإنه يحبط ذات العمل، والشرك الأكبر يحبط العمل كله، لقوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم صور النبي صلى الله عليه وسلم خطر الرياء بهذا الحديث، كما أن ابن عباس صور خطر الرياء بقوله: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، بمعنى أن الرجل إذا تحدث مع الرجل ومرت نملة فإنه قطعا لن ينتبه المتحاوران لمرور النملة ودبيب قدمها. فكذلك إذا دب داعي الشرك في النفس لطلب ثناء الناس للعمل، فإنه إن لم يكن له مراقبة فإنه لن يشعر. كذلك المتحاوران إن قيل لهما إن هناك احتمال أن نملة تمر، كيف يمكن أن يشعروا بها؟ ليش؟ بالمراقبة، إذا مرت رأوها، من غير مراقبة تمر ولا يشعر بدبيب صوتها. فهذا الحديث يدعو حينئذ، الأثر على ابن عباس يدعو لمراقبة من الرياء، فإنه يدب في القلب داعيه إذا لم يصادف مراقبة وتحسين لن يشعر. وحيث النفس تشغل عن هذه المراقبة شرع أن تقول تكفيرا للرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. أريت كيف خطره؟ أخفى من دبيب النمل، النمل نفسه خفي، فكيف نكون أخفى؟ لا إله إلا الله. ثم صور النبي خطره وفتنة الرياء بحديث لم أرى حديث يخوف من هذا الشيخ الأصغر مثله، أنا لن أرى مع أثر ابن عباس لا شك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما وقد خرج كما قال عبد الرحمن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري على أبيه عن جدي أبو سعيد. كنا نتناول رسول الله فنبيت عنده، تكون لنا حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا. فكثر المحتسبون اللي يخدمون الرسول كثير كثر، هذا من فضل الصحابة وتسابقوا مع خدمة الرسول وما علموا من فضل نبيه وفضل خدمته والبقاء طوع أمره في مثل تلك الليالي، فكانوا يتسابقون على خدمته ويتنافسون لتنفيذ أمره وصاروا يتسامعون. كيف؟ ليش أنتم قاعدين؟ ولد متناوبين على الرسول عنده حاجة عنده شيء. قال وأنا كمان وأنا أيضا وأنا أيضا وأنا أيضا حتى كثر أريد ما عنده من الثواب. والباب الحمد لله كان مفتوح للخير لدرجة أنهم كثروا محتسبون وأهل الثوب وأهل النوب. فكنا نتحدث، فهذا فيه أن للحراس إذا لم يشغلهم أو من يخدم أهل العلم وكذلك ولاة الأمر ويبقى طوعهم كان يكون هناك لهم أن يتحدثوا عن الحراس ما لم يوجهوا بالانتباه لطالب
إذا لم يشغلهم.
إن هذا الحديث يصدره من
يشغل
على البقاء في ذلك المقام. قال فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله قال ما هذه النجوى؟ تعرفون النجوى عند الرسول على قسمين، نجوى محرمة وهي التي جاء ذكرها بقوله سبحانه وتعالى في نعم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاربهم شيئا. هذه النجوى محرمة وهي أن يقبل شخص مثلا من إخوانه فتنظر إليه وتوهم أن الكلام عليه فهذا يؤذيه. كان المنافقون يفعلون ليؤذون الصحابة بذلك، فلا ينبغي أن تنظر إليه أو تحرك بحركات وأنت تناجي شخص والناس في المسجد يفهم أنه عليه. لو فعلت لا إراديا فحينئذ ابعد عن نفسك ليش سوء الظن. كنت حد في موضوع ترى وجات يدي إشارة من غير قصد إلى جهتك، ولا والله كنت أتحدث في أمر مهم لا علاقة لك به. مهم النبي كان يدفع سوء الظن عن نفسه. قال إنما هذه صفية زوجتي. قال منك يا رسول الله أو فيك يعني فيك إيش؟ إيه منك يعني نرتاب من هذه يعني أجنبية سابرها وأنت أفضل خلق. قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم يجعلكم تسيئون الظن حتى بي أنا، فأنا أدفع سوء الظن عنكم بهذه السنة التي ينبغي أن تنتشر في الأمة. وإن إذا أسست أخوك أساء ظني ما رديت على جواله أو شيء قدم عذر، قلت والله كنت مشغول أو شيء حتى لم يسافيك الظن. إذا قام مقتضى يعني. إذا قام مقتضى كان يكون بينك وبينه مكالمة أو شيء، وإلا بالعادة لا يلزم ذلك، لأنه كمن لم استئذن ثلاثا فلم يجب لا يلزم أن يقول ما يقول. فارجعوا خير لكم وخير. المقصود لما هذا النوع الأول. النوع الثالث النجوى أن تكون بالإثم والعدوان والتآمر على الشر. وفي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، هذه محرمة كالغيبة. وعائشة لما كانت تناجي النبي فذكر قد حسبك من فلانة، يعني أشارت قصيرة من براتها، قال لقد قلت كلمة لو مزت البحر مزته. التأليب على أولاد الأمر في النجوى هذه من أعظم الجرائم عند الله، إن الله جعل ولي أمر وشرعه لنظام البلد وحصول الأمن فيها وإقامة الفرائض، والنجوى التي تحرش ضده بأن يقال هذه البلد تغرق إذا جاءتها أمطار ما فيها بنية تحتية أو نحو ذلك، فلا يعيب ولي الأمر بتقصير، بل ينصح له سرا، ولا يعيب قراراته، ولا يضخم الأخطاء التي يتوهم أنه قصر فيها. إن هذه النجوى من الشيطان ليحدث الزهق، إزهاق النفوس، سفك الدم كما حصل في عهد عثمان، أخذوا يطعنون في قراراته بالتوظيف، وإنه ما يوظف كل الناس، يوظف العموم ويترك الناس غير وظائف، ويطعنون في قراراته حتى قتلوا، قال ما ينفع ولي الأمر، ما ينفع نغيره إلا بقتل إلى آخره، صلى الله عليه وسلم. هذا من أقبح النجوى عند الله، وهي اللي فيها تحريش على ولي الأمر. قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانيه، وليأخذ بيده وليخلده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس إن كنت لابد ناصح ولي الأمر، عندك اعتراض على بعض القرارات من جهة شرعية تريد تنصح، لا ليس تعترض، أقصد تدرك، فبينك وبينه برقية بكل أدب وتوقير ودعاء. وأنا أذكر خلق من أخلاق هذه الأسرة الكريمة، أمير منطقة مكة، كنا في مجلسه وقصره، فكان الشخص من المواطنين إذا رأى، إذا تكلم برأي فيه مصلحة لكن بحضور الأمير وليس بغيبته، فكان يمسك بنفسه من غير كاتب، يمسك القلم ويكتب الاقتراح، ويعتقد أن مما يكمل هذه البلد نصح النصح الشرعي من أهلها، النصح الشرعي ليس النصح الإخواني الذي فيه إثارة في المجالس وقيل وقال وتهم وبهتان، نسأل الله العافية، هم يستحلون الكذب في جواز نصرة مذهبه ويجعلونه دين، الإشاعة دين عندهم، نسأل الله العافية يا إخوان، أن تكون الإشاعة والكذب دين، والكذب محرم في كل الشرائع، ثم يكون الكذب دينا، نعوذ بالله من ذلك. آية المنافق 3 تحدث كذب وقال الكذب يهدي للفجور، هم يقولون الكذب يهدي ليش؟ للجنة، يهاندون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يطاع الله بالدعوة إليه من حيث يعصى بالكذب، لا يطاع الله من حيث يعصى. النوع الثالث من النجوى، وهي التي أمر الله بها فقال وتناجوا بالبر والتقوى، الذي فيها دعوة للصدقة على اليتيم والمسكين، دعوة لطاعة الوالدين، وتهمة النفس بالتقصير لتحفيز الجالسين للقيام بدين رب العالمين، والحث على النصح لكل مسلم، وبيان دين الله وأحكامه، وتدارس ذلك كما كان الصحابة يدارسون في هذا المجلس، صفات المسيح للوقاية منه، صفات جهنم للتخويف منها، ذكر الموت والاكثار من ذلك كما قال أكثر من ذكر هذا من اللذات، أو إصلاح ذات البين، أو حث على الصدقة. فهذا النوع من النجوى الذي مقيد بتقوى الله والبر والدعوة للبر بمختلف أنواعه محبوبة عند الله، فإنه ما يكون في مجلس من 3 إلا الله رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم.
يعلم السر وأخفى، يستوي عنده السر والعلانية، يعلم سبحانه وتعالى ما تخفي الصدور. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، إذن بيش فتناجوا البر والتقوى واتقوا الله، فمأمور بالمتناجي يتقي الله. وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فيجتمعوا ليصلحوا بين فلان وفلان بغية وجه الله لا للنفعية. بعض الناس اجتمعوا يجمعون لهم قروش عشان الدية 60 مليون ويأخذون ربعها، هذا يريد الدنيا بهذا الاجتماع، ينبغي أن يريد وجه الله. نعم يصلح لإرادة وجه الله، فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله فحينئذ نثيبه الله. أما يصلح بين اثنين من أجل نفع نفسه يقول والله يتفرقنا طفشنا كنا الثلاثة نروح على البحر ونفعل ونفعل ونفعل، والآن كل واحد لوحده، يلا خلنا نصلح بينهم من أجل تعود الثرثرة وضاعة الوقت. هذا ما فيه خير الصلح، لأن صلح يؤدي إلى شر. البعض الفقهاء رأوا أن يفرق المجتمعون المتناجون تحت الظل، متناجون بالإثم، قال حنابلة كمكتاب الروضة وغيره قال ولا بأس إن علم هناك مكتابين ومن تحت ظل شجرة، لأن النبي قال اتقوا الملاعن منها التغوط في الظل، قال ولكن يصنع تلك الصناعة من التغوط تحت الظل ليفرق المكتابين، فجعلها بمثابة قابعة قودية فيفرق المكتابين ليبتعدوا. نعم يبتعدوا عن مكان الاعتاد يجلسون فيه ويغتابون، يقول لا بأس طيب أنا كذا طيب أنا لكي لا يعيش. وحقيقة هذا الاستثناء فيه نظر، بل عليه النصح، لأن النبي حديثه عام لما قال اتقوا الملاعن الثلاث. طيب جو الآن مغتابين فرقتهم جاي مضطرين إلى الضد، إن ذلك إثمهم عليه، أنت عليك بالالتزام النص إيش النص النبوي بأن تتقي هذا الذي من شأنه إذا رأى الناس الغائط جاي يشتبه قال الله يلعن من فعل هذا. نعم فحينئذ يبتعد عن ذلك المكان. سبحان الله من الله حفيظ. بالمناسبة استفاد نقولها، كان ابن مسعود يقول هي بنا نوع من ساعة كائن حي يشبه الأرنب لا يستطيع أن ينجو من فك المفترس ذئب كان أو أسد، فإذا جاءه الأسد والذئب فبلقمة واحدة قطعة مثل الأرنب، فإيش يفعل؟ يفعل مثل هذا الذي فرق المغتابين، يندار ويخرج رائحة لا يطيقها السبع، يجب يتهنى السبع بلحمة فيخرج الرائحة، فتجد بوادر الحزن على السبع بركة واخر يجري. انت من عارف أنه ما هاجم أطلق عليه الغازات هذه السامة التي لا يحتملها أحد. إذن ما تقرأ في كتب المتون الفقهية ينبغي أن تلازم عند قراءته ملكتك الفقهية النابعة من تحكيم السنة والتزام ما ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه لأصول أهل الحديث في الفقه لما فيها منطق ولا فيها كلام علم كلام، الاستطراد والاستصحاب للنص العام المستغرق ليش لجميع أفراده والإطلاق حتى يأتي مقيد من نفس السنة بلا عقلانية. المقصود أن هذا النوع من النجوى ذمه الله، فكانوا يتناجون فخرج عليهم النبي. انظر كيف يتناجون، وانظر كيف الناس يتناجون اليوم. أكثر مناجاة الناس اليوم في علم الجوالات والمحدثات، نعم في هذه الدنيا سواء المحدثات الدنيوية أو أخروية، لا يوجد تحذير، لكن يمشون مع مثل محدثات غيبة السلطان. إن بعض الناس يقول هل بقي من العوام شيء من صفة الخوارج؟ نعم، صاروا مساكين على صفة الخوارج وكثرة ما يخالطوا من أقاربهم وانتشار ذلك. تجد عام لا يحسن شيء في الطهارة ولا شيء، تجد يغتاب ولي الأمر، وهذا سرقه من هؤلاء. إلا أن الوعي أن من زاد الحمد لله قل هذا الأمر، صرنا نسمع الدعاء لولاة الأمر بفضل الله، ثم جهود الحكومة بقيادة خادم الحرمين ثم ولي العهد ثم وزير الشؤون الإسلامية، جزاهم الله خير جميعا على ما قدموا. ونواب هؤلاء من أعضاء الدعوة وغيرهم المشايخ المشاركين، حتى تم والحمد لله محل هذا الذي كان مستشري في فقاء في السابق. طيب، قال أخوه المسيح الدجال الشرك الخفي. يا الله، هذا يجعلك يقدرك يعني تركب عينين إلكترونيتين لو قدرت راجل القلب صباح مساء افعل، لو قدرت، لأنه يقول لك أخوه المسيح الدجال اختناس قلوب الناس واستدرار مدحتهم بإظهار العمل الصالح لهم والريع، بأن يقوم الرجل في زين صلاته. أخوف من فتنة، فتنة المسيح الدجال فيه فتنة أعظم منها؟ قال ما ترك فتنة يعني أعظم من فتنة المسيح، أو كما ذكر ما كان شيء يعني أشد فتنة من المسيح، يعني يقلب الأرض يبس لأناس كفروا به آمنوا به أنه إله، يقلب لهم أرض خضراء، أرض كاملة، ويأمر السماء تمطر. إحنا شفناها عند النبي يشير بإذن الله للسماء فتتفرق حتى يكون الاستصحاب، هذا يشير للسماء تمطر، يشير الأرض أو خريطة تخرج منها الكنوز وتتبع كأنها نحل. ومع ذلك أخوف من ذلك أن يظهر الإنسان العمل الصالح كحضور الدروس أو كقيام الليل أو الحج أو العمرة أو غير ذلك من الأعمال الصالح من الصدقات الكثيرة، ليقال فلان جواد، ليقال فلان عالم أو طالب علم يحضر حلقات أو غير ذلك وراء الناس. هذا كله لا يحبط فقط، بل يعذب الله صاحبه أشد العذاب. قال الشيخ محمد وهاب: والشرك الأصغر كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك، يعني الرياء أكبر من شرب الخمر. نعم، اقرأ. وقال وعلاج الرياء أنك إذا قبلت على العمل تقطع داعي الرياء بسكين الإخلاص الذي يبنى عليه على ما يؤدي للخلاص منه. ما هو؟ تستحضر هؤلاء الذين ينظرون إليك أثناء العمل حقيقة ينفعوك أو يضرك؟ إن أصابك الله بضر هل أحد يكشف الضر عنك إلا هو؟ أو أراد بك خير هل يستطيع أن يضرك؟ فاعلم حينئذ تقبل العمل الصالح أن حقيقة الذي يضر وينفع هو الله، فافعل مثل ما نصح النبي قارئ القرآن. مر النبي فيعني كنا الشخص زي صوته لمرور النبي صوت القرآن، قال يا فلان أسمع الله لا تسمعنا، فاصنع في عملك كذا، قم تصلي، قل في نفسك سأصلي لله لا لهؤلاء، لأن الله ينفعني ويدخلني الجنة ويشفيني إذا مرضت ويغنيني إذا افتقرت ويسخر قلوب الناس لمحبتي هو. أختم كلمتي هذه في التعليق على هذا الحديث المهم، أن الرياء أخوف المسيح أبخ، يعني أخوف الحديث قرأت في الرياء. إياك والإخلاص المزيف، من فيكم صاحب حافظة يذكر ما هو الرياء المزيف؟ وقد ذكرناه في كتاب التوحيد بالطائف، غدا درس التوحيد بعد العشاء في مكة استعائشة، ثم كتاب التوحيد في الطائف بعد المغرب. إياكم التخلف عن هذه المجامع المهمة، كتاب التوحيد. فانظر الآن إلى هذا السؤال المهم الذي من حضر كتاب التوحيد يعرفه مع خطورة الجهل، وأنه قد يتعذر عذاب شديد من أجل ذلك. الرياء الإخلاص المزيف ما هو؟ إخلاص لكن منقوط عند الله، لا شيء غريب، ويخلص منقوط. شوف ذلك، حث إخواننا ولا أزال أن يهتموا بدروس التوحيد. قال بعضهم أنا لا أرحل إلي ولا أجلس، يختفي البث، يقول مثل هؤلاء لي، وإن البث لا أركز فيه، اتصال تدخل أكلمها، ما هو مثل الحضور كالصحابة حضر حلقات. فأعتد على السفر للعلم كما تسافر لعملك، اعتد السفر للعلم واسمع وتشبه بالصحابة، اللهم ارضى عنه. الإخلاص المزيف أن يخلص الإنسان لله لكن لا يريد الآخر بهذا الإخلاص، يقول إذا خلصت لله فربنا يرضى عني بإخلاصي له، فسيجيش الناس بخدمتي وسيعطيني ما بإخلاصي وسيثنون علي بإخلاصي، فيكون داخل ضمن الباب الذي هو عامل عمل الآخر كالإخلاص للدنيا. أرأيتك؟ لذلك أحس مرة ثالثة الاهتمام بكتب التوحيد والتفصيل فيه، وإن من الجهل العميق الذي يدل عليه الشيخ محمد الوهاب إن لم يذكر عند الواحد التوحيد وحضور درسه يجي له الشيطان مباشرة يبدد له هذه الأهمية، وش يقول له؟ التوحيد بسيط يعني معروف، لا 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 فيغيب. فإذا قيل له درس في الجعالة، في الربا وأحكامه، في سنة أبي داود حضر، يقول هذه مسائل ما أعرفها، فتجد الشاب يحضر والحلقة تملأ، ثم يأتي درس التوحيد ولا يحضره إلا قليل، وهذا من الجهل والله. إذن لو عرف كل مسائل الفقه في سنة أبي داود وفي مسند أحمد والترمذي، ثم جاهل التوحيد وجاهل الإخلاص والفرق بين الإخلاص الصادق والمزيف، ما نفعه شيء، ما نفعه شيء. نعم اقرأ.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال شهر بن حوشب قال ابن غن لما دخلنا مسجد الجبابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ بيميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به فقال عبادة بن الصامت إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت قال فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينا فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له، أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إن من صلى لرجل أو صام أو له أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما أبتغي به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني.
طريق أخرى. هذا الحديث، ماذا تستحضرون من حفظكم للرجال في درسونا صلاة المغرب سنة أبي داود الترمذي ومسند أحمد؟ اختصارا حكم هذا الإسناد، لا تنظر في الحاشية، انظر في السند وماذا فيه. من فيه؟ فيه شهر حوشب، إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. من صلى يرائي فقد أشرك، معناه إيش؟
صحيح.
طيب من صام يرائي، الصوم كيف يكون في الرياء؟ ذلك قالوا: الصيام لي، قال الله فأنا ونزل به، لأنه قال الصيام ما يمكن يكون فيه رياء. طيب ممكن يكون مجهد لمرض، صحيح يقول أبنانا يقول سلامات إفلاك، ما يعرفون أنه صائم، كيف يرأي الصائم؟ ذكر ابن حجر هذه الفائدة، ذكر ابن حجر هذه الفائدة، قال: الرياء في الصوم، طبعا هو عسير يعني يرأي في الصوم، كيف يرأي في الصوم؟ أن يخبر رياء وكرانا صغير. إيه؟ وذلك أعرابي يذكر دخل عليه ناس ويصلي في المسجد وتخشى فسمع تمتمت أهل هذا، قال: ما أحسن صلاته، ما أحسن صلاته، شافونه متخشى وكذا. فلما سمع تمتمتهم من شدة شغف في هذا العراب بالرياء عياذا بالله وظهر على الصالح، نسي أنه في صلاة، طالع فيه قال: ترى أنا صايم أيضا. أي نعم، يضحكون العيال. أي وهكذا الرياء إذا صار داخل دخل في النفس اتابع. هذا تشوف المجد الشخص المرائي يذكر سلسلة إيش المناقب، شيء وراء شيء، وفعل ثم ذهب ثم 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 يا الله، كان ما في مسلم يعمل صالح إلا هو، وفعلت وفعلت يا أخي، ما طلبنا من أخذك. نعم إذا حدث بعمل طارئ يحث أخوانه، يقول: فلما رأيت كذا نصحت فلان، يجرع على النصيحة، نصحته يجرع، لأن الفاحشة اللوطية ليش كانت عظيمة؟ ما في جرأة عليها، قال: ما سبقكم أحد منها من العالم. فإذا جرأت الناس على إيش؟ جزاك الله خير. فإذا جرأت الناس على إيش؟ أي النص أو الواحد اللي نصحته، يجي بنفس الموقف صاحب نصح أمس وشكر وإلى آخره، يلا بنصح اليوم.
ما في مانع. باب من يقول وزوج فعلت يقتدى به، هذا ما في مانع. قال ان تبدو الصدقات في نعمه، والرجل اظهر الصدقه على الناس وضعها والتابع على الناس بعدها بالنية هذه، ولا يكثر لان مزله قدم الا اذا اجمع نيته فعلا يريد وجه الله. اي اعتاد كذا من غير الحساب ينزل قدم احيانا، فعليه ان يحاسب. نعم، وعليه ان ينتبه حاسب نفسه. أنا أذكر في بعض اللهجات إخواننا العرب من حولنا يقول إذا شافوا مسرع وجاء تقاطع والحاسب، يعني محذوفة من تقديره نفسك ألا تسرع، يختصر على كلمة حاسب. نعم صحيح، هذا موجود صحيح. نعم،
طريق أخرى لبعضه. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن عباد قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى.
الظاهر إن ما نقدر مسند نكمل نكمل غدا معلش. ما في مدارس؟ طيب والله، لكن أنا عندي لجنة ما أستطيع أتأخر.